اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في أحكام القبض، وهي التي تلحقه، يعني الأحكام التي تلحقه بعد تحققه، يعني الأحكام التي تلحق القبض بعد تحققه، ويتعرض المصنف في البدء للبحث عن قاعدة فقهية، وهي قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأدلة على ضمان البائع للمبيع لو تلف قبل قبض المشتري. لا إشكال ولا ريب عندهم بأنه لو تلف المبيع قبل القبض كان من مال البائع، وقد ذكر لذلك عدة أدلة. أشار المصنف لثلاثة وأضاف لها سيدنا الخوئي رابعا وهو العمدة عنده. الدليل الأول، الإجماع بكلا قسميه، أي الإجماع المنقول نقلا مستفيضا لا بخبر واحد، والإجماع المحصل. ويلاحظ عليه أن الإجماع بكلا قسميه محتمل المدركية. الدليل الثاني، النبوي المشهور، وهو قوله عليه السلام تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. ويمكن تقريب دلالة النبوي بوجهين. الوجه الأول، ما هو المشهور بين الأعلام، وبيانه في مقدمات أربع. المقدمة الأولى، إن النبوية وإن كان مرسلا إلا أنه مجبور بعمل المشهور، فيكون حجة من ناحية السند. مقدمة ثانية، إن حرف الجر وهو من في هذا النبوي دال على التبعيض، لا النشوية، فيكون المعنى من النبوي أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو بعض مال بائعه. فبعد التلف يصير من أضعاف مال البائع. المقدمة الثالثة: إن إطلاق لفظ المال على التالف مع أن التالف ليس مالا عرفان بل هو عدم، إنما هو يعني هذا الإطلاق باعتبار كونه مالا عند تلفه، وإن لم يكن مالا بعد التلف. لذلك أطلق النبوي على هذا التالف أنه مال باعتبار حالته، باعتبار حالته السابقة على التلف. وبهذا الاعتبار، أي اعتبار ما قبل التلف، يصح أن يقع على هذا المال التالف الصلح كما صرح بذلك المحقق الحلي والعلامة الحلي بأنه يمكن المصالحة على المال مع أنه تالف، فالمصالحة باعتبار وجوده قبل التلف. إذن فلا مانع من اعتبار من إطلاق لفظ المال عليه. إن شاء الله غير واضح. المقدمة الرابعة: إن الظاهر من النبوي هو صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، مع أنه لا وجود له بعد التلف، فلا يتعقل أن يكون من أموال البائع والحال أنه تالف، فلا بد إذا من تقدير الملكية الآنية قبل التلف، وأن المبيع قد رجع آنا ما قبل تلفه لملكية البائع، فصار التلف في ملكه. لعدم تعقل ملكية التالف، واضح؟ وهذا ما صرح به العلامة الحلي في التذكرة، وتبعه من تأخر عنه. والنتيجة الآن مولاه، والنتيجة هي أن المبيع التالف مضمون على
ضائع بضمان المعاوضة وليس بضمان اليد. والمقصود بضمان المعاوضة أن البائع يضمن الثمن للمشتري فيرجع للمشتري الثمن الذي وقعت عليه المعاوضة، لأن البيع قد انفسخ آنا ما قبل التلف. واضح؟ شوف شلون الأعلام استفادوا من الرواية كلها جاي من العلامة انطلقت. يعني تقول سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وآله هذا مقصوده، هذا مقصوده، يعني يقول ترى شوف دير باله قبل ما يتلف المبيع رجع آنا ما لملك الباع وبطل البيع ورجع الثمن لملك المشتري. أنت يا مشتري أرجع الثمن إليه. هذا فهم من العلامة، هذا على الوجه الأول والمشهور تبعه. الوجه الثاني فهمه، لا مولاي مو كل الخوي تغير الشهيد الثاني. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني، قلنا بوجهين تقريبا النبوي. الوجه الثاني ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، وهذا الذي ذكره تأتي فيه المقدمات الثلاث الأول. ونضيف لها مقدمة رابعة وهي تختلف عن المقدمة الرابعة في الوجه الأول، فالفرق بين الوجهين فقط في المقدمة الرابعة. حيث يقال إن الظاهر من النبوي هو كون التلف على البائع، بمعنى أن درك وضمان التلف على البائع ما دام لم يكن هناك قبض. وهذا الضمان الواقع على البائع لا دلالة فيه على ضمان المعاوضة الذي يستوجب الانفساخ، وإنما هو ضمان اليد، وبالتالي فالبيع باق على حاله. غاية الأمر أن البائع ما دام لم يقبض المبيع يلزمه الضمان لهذا المبيع بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. إذن فالفرق بين الوجهين هو أن الضمان بناء على الوجه الأول هو ضمان المعاوضة فيوجب انفساخ البيع، وأما الضمان على الوجه الثاني فهو ضمان اليد ولا يوجب انفساخ البيع. والثمرة المترتبة على هذين الوجهين هي أنه بناء على الوجه الأول وهو ضمان المعاوضة لا يصح إسقاط المشتري الضمان عن البائع، أو إبراء المشتري الضمان عن البائع، لأن ضمان المعاوضة حكم وليس حقا. فإن الشارع حكم بانفساخ البيع وكون تلف المبيع على البائع، والأحكام الشرعية لا تقبل الإسقاط أو الإبراء. وأما بناء على ضمان المعاوضة فيكون الضمان حكما شرعيا، عفوا على ضمان اليد، فيكون الضمان حكما شرعيا كما هو الحال بالنسبة، يكون حقا، عفوا يكون حقا لا حكما. الحمد لله، يريحك يريحك اللي تابع ويدقق، ترتاح مولاي، تشتبه يصحح لك. خوب، يكون حقا لا حكما كما هو الحال بالنسبة للمغصوب والمستام، فإن الضمان في العين المغصوبة وفي العين المستامة هو ضمان يد، فيكون حقا، وما دام حقا يقبل الإسقاط والإبراء. إن شاء الله واضح مولاي؟ فتحصل إذن هذا طبعا الدليل الثاني. أكو احتجاج؟ أكو اعتراض؟ طبعا من يتذكر، ذكرنا سابقا أنه ما المستفاد من النبوي، هذا مر عليك سابقا في نفس الكتاب هنا قبل لعل شهرين أقل أكثر، ذكرنا هذا النبوي والاستدلال به والمناقشة إلى آخره. فما الذي تستظهره الآن من هذا النبوي؟ لأن طبعا لا ثمرات ترتب عليه الآن، شوف هذا من الثمرات حكم ولا حق، هذا من الثمرات، وثمرة أخرى النماءات كما سيأتيك. طبق إذن حتى بعد ذلك لعله ينقدح كما انقدح يوم الأربعاء. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، هذا من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض. فقبل القبض يكون مضمونا عليه، يعني المبيع مضمونا على البائع. سيأتي الكلام بالنسبة للثمن أيضا. الأدلة، الدليل الأول إجماعا مستفيضا بل محققا، يعني الإجماع المنقول بالاستفاضة والإجماع المحصل، ويسمى ضمان المعاوضة لا ضمان اليد. الدليل الثاني ويدل عليه قبل الإجماع النبوي المشهور، وهذا النبوي له تقريبان أو وجهان في التقريب، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع. مقدمات أربع ذكرناها، المقدمة الأولى أن مشهور، هذا قال نبوي مشهور، هذا المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية، وظاهره بناء على جعل من للتبعيض أنه بعد التلف يصير مالا للبائع، يعني بعض أموال البائع. المقدمة الثالثة، لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف، وإلا لا يقال له مال وقد تلف، وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عن إذا أتلفه الغير. لو شخص أجنبي ليس البائع ولا المشتري أتلف المال، فيمكن المصالحة عليه مع هذا المتلف كما ذكر المحقق والعلامة، مع أنه تالف كيف تصالح على نفس المال؟ يقول باعتبار ما قبلته تلفه أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير، وليس الصلح على قيمته مثلا أو مثله، لا على نفس المال كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير. وحينئذ هذا الآن المقدمة الرابعة، فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي أن المبيع يكون تالفا من مال البائع، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل التلف آن مال يكون التالف مالا للبائع. والحاصل يكرر المطلب بعبارة أخرى يعني، والحاصل أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة، وتبعه من تأخر عنه من أنه يتجدد انتقال الملك يعني المبيع إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ، يعني آنا ما من الزمان. هذا كله بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني، المقدمات الثلاث مشتركة، الخلاف فقط في المقدمة الرابعة. وربما يقال تبعا للمسالك إن ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع يوهم خلاف هذا المعنى، واضح؟ ولعله لدعوى أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه عليه، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة، يعني ضمان يد مو ضمان معاوضة، فما ينفسخ البيع، البيع باقي على حاله مولاي. ومما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا بناء على الوجه الأول يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع، ويسمى ضمان المعاوضة، لا كما قال الوجه الثاني أنه ضمان اليد، لا ضمان عليه مع تلف من المشتري الذي هو ضمان اليد كما في المغصوب والمستام. المستام ما هو المستام المقصود بالمستام؟ أحسنتم يشيك مولاي على السلعة، يأخذ المشتري السلعة من يد البائع، يقول أنا سأسأل عن قيمتها وأسومها، هو أخذها ليسومها تلفت عنده، هذا المشتري ضامن للعين التي تلفت عنده، وضمانه ضمان يد كما في المغصوب والمستام وغيرها، ويسمى ضمان اليد. يعلم الآن الفرق بين الوجه الأول والثاني والثمرة المترتبة ما هي، يعلم أن الضمان فيما نحن فيه، طبعا هذا على الوجه الأول، حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الإسقاط ولا حتى الإبراء، يعني لا الإسقاط قبل التلف ولا الإبراء بعدت تلف، لأن الإبراء يكون بعد التلف، الإسقاط يمكن يكون حتى قبل التلف، فلا يقبل الإسقاط. ولذا لو أبرأه المشتري أبرأ البائع من الضمان لم يسقط كما نص عليه في التذكرة والدروس. وهذا مولاي مو من باب إسقاط ما لم يجب، كما لو أسقط المشتري الضمان عن البائع قال اشتريت منك الكتاب وأسقط عنك الضمان ولم يقبض، مو من باب أنه أسقاط والإسقاط ما لم يجب لا عبرة به، بل من باب أنه حكم شرعي، فحتى لو أسقط البائع لا عبرة بإسقاطه، ولا عبرة بإسقاطه ليس من باب أنه إسقاط ما لم يجب، يعني أنه قبل التلف أسقط حقه، لا، بل من باب أنه حكم شرعي. وليس الوجه في ذلك أنه إسقاط ما لم يجب كما قد يتخيل، بل لأنه حكم شرعي. طبعا اسقاط ما لم يجب متى يأتي؟ إذا أسقط المشتري حقه قبل التلف، هنا تجي قاعدة اسقاط ما لم يجب. أما لو تلف وقال أسقط بعد ما تجي قاعدة اسقاط ما لم يجب، فهو ناظر لما لو أسقط المشتري قبل التلف، واضح؟ إذا بعد التلف إبراء. على كل حال ماكو مشكلة، هذه اصطلاحات إن هي إلا أسماء سميتموها، سمى إبراء، سمى إسقاط، ما يضر، يأتي سواء قبل التلف أو بعد التلف. واضح الكلام؟ إلا أن الذي يبدو وقد ذكرناه سابقا هو أن هذه النبوية موافقة للوجه الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني، فأقصى ما تدل عليه كون البائع ضامنا لهذا التالف ضمان يد، لا أن البيع قد انفسد، فهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. واضح الكلام؟ وثانيا، هذه الملاحظة الأولى، والملاحظة الثانية أنه يمكن أن يقال كما قيل فعلا بأن الضمان حق وليس حكما، سواء قلنا بالوجه الأول أم قلنا بالوجه الثاني، فلا فرق بين الوجهين، فهذا حق للمشتري فله أن يبرأ ويسقط، ولا دليل على أنه حكم شرعي لا يقبل الإسقاط أو الإب. الدليل الثالث، رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع يعني البائع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع يعني المشتري ضامن لحقه يعني لحق البائع حتى يرد إليه ماله. وتقريب الدلالة، أولا إن الرواية وإن كانت ضعيفة وإن كانت ضعيفة السند بعقبة بن خالد وبابن هلال، لكنها مجبورة بعمل الأصحاب. ثانيا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو المبيع المسروق، فنتعدى لكل مبيع قد تلف قبل قبضه. ثالثا، إن الظاهر من الرواية الانفساخ، فيرجع المبيع قبل تلفه آنا ما لملكية البائع كما هو ظاهر قوله من مال صاحب المتاع، يعني أن نفس التالف يكون من مال البائع فتلف في ملكه، فدلالتها على الانفساخ أظهر من دلالة النبوي. والنتيجة أن المبيع مضمون على البائع إذا تلف قبل القابض، ويلاحظ عليه أنه لا وجه لهذه الأظهرية المدعات. فإن قوله من مال صاحب المتاع يتناسب حتى مع ضمان اليد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح؟ بحسب ما ذكر المصنف أن هناك أدلة ثلاثة، لكن نضيف دليلا رابعا ما أشار له المصنف، الدليل الرابع وهو ما ذكره سيدنا الخوئي: السير العقلاء هي حيث جرت سيرة العقلاء على أنه إذا تلف المبيع قبل قبضه كان من مال البائع. فيلزم بالتالي على البائع الضمان.
مرجع السيرة لشرط ارتكازي لو بس هي السيرة كدليل على
يعني تقول أنها شرط ارتكازي أو سيرة عقلائية؟
أنا أقول السيرة إذا كان إرشاد شرط ارتكازي واضح، أما أنه استفيد من السيرة كحكم شرعي على،
لكن الشرع لم يردع عنها أمضاها، بل إن لم يمضها كما بمقتضى النبوي ورواية عقبة بن خالد فلا أقل أنه لم يردع عنها، فلا نحتاج إلى أن نتمسك بأوفوا بالعقود من باب أنها شرط ارتكازي ضمني. إذن فالسيرة قائمة على أن الضمان على البائع والشارع لم يردع عنها. لكن ما هي حدود السيرة؟ هل قائمة على الانفساخ أو قائمة على، يعني قائمة على ضمان المعاوضة أو ضمان اليد؟ ما هو القدر المتيقن؟ هذا المتيقن خوش لطيف. والقدر المتيقن ضمان اليد، لأن الأصل بقاء البيع على حاله، أصالة لزوم في العقود، لا دليل على الانفساخ. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية،
أبو سيد أنت عارف شيء، يعني هذا الدليل الرابع على أصل الضمان وعلى ما له مصنف من أنه انفساخ.
إيه أصل الضمان، إيه نعم، إحنا كان كلامنا على أصل الضمان، كان الكلام على أصل الضمان، وذكرنا بالتبع في بياننا لأصل الضمان أن هناك وجهين: ضمان معاوضة وضمان يد، لأن المصنف مزج، وإن كان المفروض يبحث هذا مستقل وهذا مستقل، لكن نحن بعد نمضي على طريقة المصنف خصوصا ونريد أن ننهي، لأنه أقحم رأي الشهيد الثاني في الوسط. فماذا نصنع؟ النقطة الثانية، هل انفساخ البيع بناء على القول بالانفساخ يكون من أصله أو يكون من حين التلف؟ وما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة كون الانفساخ من حين التلف لا من أصل العقد، وذلك لجريان أصالة اللزوم واستصحاب بقاء العقد. غاية الأمر دل النبوي والرواية، رواية عقبة، على الانفساخ، والضرورة تقدر بقدرها، فنلتزم بالانفساخ من حين التلف.
ما قاش الذهني أصل عملي على الرواية مقدم على
أصالة اللزوم أصل عملي، أوفوا بالعقود واستصحاب. عندنا أصل لفظي وأصل عملي، أصالة اللزوم أوفوا بالعقود وكذلك الاستصحاب، ما بس هو استصحاب. إذن فمقتضى الأصل اللفظي والعملي بقاء العقد ولزومه، ولا نخرج عن هذه الأصالة إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، وأقصى ما دل عليه الدليل الانفساخ عند التلف، لا من أصل العقد. ويترتب على ذلك أن النماءات الحاصلة قبل التلف كالنماءات الحاصلة مثلا في الصباح والتلف حصل في العصر تكون للمشترك، بخلاف ما لو قيل بأن الانفساخ من أصل عقد فتكون النماءات للبائع. ويمثل المصنف لذلك ببعض الأمثلة، كما ومثال ذلك ما لو وجد العبد المشترى كنزا، وبعدما وجد الكنز هلك وانفسخ البيع. نعم، فحينئذ يكون الكنز ملكا للمشتري، واضح. ومثال آخر وهو ما إذا وهب للعبد مال فقبل الهبة وقبضها ثم هلك، فتكون الهبة حينئذ للمشتري. وكما إذا أوصى موصي للعبد بمال فقبل الوصية وقبضها ثم هلك، فيكون المال الموصى به للمشتري. واضح الكلام؟ قال وكيف كان؟ فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف. كيف يقول لا خلاف والشهيد الثاني قال بضمان اليد؟ الانفساخ ها أصل الضمان، نعم صحيح أعني بطلان، لكن قال بطلان البيع، هذا الكلام مولاي. وكيف كان فلا خلاف المسألة، أعني بطلان البيع عن الانفساخ عند التلف، لا من أصله. خوب ها يعني لا ينفسخ من أصله، لأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد، وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البائع فيرتكب بقدر الضرورة. ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري وفي معناه الركاز يعني الكنز الذي يجده العبد، وما وهب منه فقبل أو أوصي له به فقبل كما صرح به في المبسوط والتذكرة. تتمة الكلام تأتيك والحمد لله رب العالمين.